قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام، الإخوة والأخوات الفضلاء، ومع هذا اللقاء الجديد ومع برنامجكم قصة سجين ومع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. لازلنا في دخول يوسف عليه الصلاة والسلام إلى السجن بعد أن أمر بذلك العزيز ليقطع هذه الفتنة التي بدأت تنتشر بسبب جمال يوسف عليه الصلاة والسلام وبسبب مراودة النسوة له عليه الصلاة والسلام. وذكرنا أنه دخل معه السجن فتيان، رجلان من خدام الملك، أحدهما كان ساقي الملك والآخر كان خباز الملك، قد يعني وقع في مخالفة أو في جرم معين أدى بهما دخول السجن. رأيا هذان الرجلان رؤيا في ليلة واحدة، كل منهما رأى رؤيا. فعندما أصبح ذهب إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وكان معهما في هذه الزنزانة، فقص عليه ما رأياه من هذه الرؤيا، وطلب من يوسف عليه الصلاة والسلام أن يعبر لهما ما رأياه في منامهما. وذكرنا حقيقة يعني فائدة من هذا الموقف تحديدا عند قوله سبحانه وتعالى على لسان هذين الرجلين: إنا نراك من المحسنين. ذكرنا أن المؤمن لا بد أن يكون قدوة حسنة، ولا بد أن يعطي الصورة الحسنة أينما حل، في حله أو في ترحاله، وأن يدعو إلى الله تبارك وتعالى بالحسنى. يقول الله تبارك وتعالى على لسان يوسف: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. ذكر أهل التفسير قولين في تفسير هذه الآية. القول الأول: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. معنى هذه الآية على القول الأول أن يوسف عليه الصلاة والسلام يقول لا يأتيكما طعام، أي رؤيا تريانها في منامكما، إلا نبأتكم وأخبرتكم وأعلمتكم بتعبير هذه الرؤيا، إن الله عز وجل علمه من تأويل الأحاديث كما ذكر في بداية السورة. القول الثاني وهو الأظهر والله أعلم والأقرب، لأنه هو يناسب ويوافق ظاهر القرآن، أنه لا يأتيكما طعام، طعام السجن، إلا أنبأتكما وأخبرتكما بهذا الطعام، هل هو حلو هل هو مر، قبل أن يأتيكما، وذلك بتعليم الله تبارك وتعالى وبوحي من الله سبحانه وتعالى. قال قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي، أي جاء يعني جعل هذا الأمر العلم الذي آتاه الله عز وجل، علم تأويل الرؤى والمنامات، جعل هذا نعمة من الله تبارك وتعالى من بها عليه الصلاة والسلام. أيضا فائدة يعني ينبغي للمسلم دائما أن يرد هذه النعم للمنعم سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول وما بكم من نعمة فمن الله، وقال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلذلك حقيقة من الأمور المشينة القبيحة عندما تجد بعض الناس يعني يجعل هذه النعم أو يرجع هذه النعم إلى نفسه، يقول هذا بذكائي، أنا بقدرتي، أنا بخبرتي، أنا بإبداعاتي. لا يا أخي، بل أنسب هذه النعم إلى منعمها سبحانه وتعالى الذي أغدق عليك هذه النعم في الصباح والمساء، كل نفس وكل شهيق وزفير من الله سبحانه وتعالى، بل كل دقة في قلبك الذي هو سبب لحياتك وبقائك، لو توقف هذا القلب عن نبضه ودقاته لمات الإنسان. من الذي جعله يعني يدق بهذه الدقات ويدفع هذا الدم دخولا وخروجا الذي يكون سببا لبقائك إنه الله. لذلك علينا أن نتأدب مع ربنا سبحانه وتعالى وأن ننسب هذه النعم إلى منعمها جل في علاه، وهذا يكون مدعاة لزيادة النعم منه سبحانه وتعالى، كما قال جل في علاه: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فأسأل الله أن يجعلنا ممن يبتليهم بالنعم فيعينهم على شكرها. فقال يوسف عليه الصلاة والسلام حتى يبين لهذين الرجلين ولغيرهم، قال: ذلكما مما علمني ربي، هذا ليس مني، تعليم يعني علم تعبير الرؤى والمنامات وما إلى ذلك، وهذا الخير وهذا العلم ليس مني، من الله سبحانه وتعالى. قال: ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، قوم العزيز وقوم الملك وما هم عليه في مصر على سبيل العموم هم مشركون، ليسوا بموحدين. لذلك قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وفي هذا دليل على جواز إطلاق لفظ أو لقب الأب أو صفة الأب على الجد، لأن إبراهيم هو جد أبيه عليهما السلام، وإسحاق هو جده عليه الصلاة والسلام. فقال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذن بين لهم عليه الصلاة والسلام أنه عنده معرفة بتعبير الرؤى والمنامات، وأن هذا الفضل الذي أتاه الله عز وجل هو منه سبحانه وتعالى. ثم انتقل الآن يوسف عليه الصلاة والسلام إلى مجال آخر بعد أن وثق هذان الرجلان به عليه الصلاة والسلام وأحباه وأقبل عليه. الآن أراد يوسف عليه الصلاة والسلام أن يستفيد من هذا الإقبال، من إقبال هذين الرجلين أراد أن يستفيد منه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون، أرباب جمع رب، أأرباب متفرقون تعبدون آلهة وتعبدون أصناما متفرقة، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لا شك أن الجواب سيكون من كل عاقل: الله الواحد القهار هو خير سبحانه وتعالى. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هنا حقيقة جملة من الفوائد. الفائدة الأولى أن يوسف عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم أحبتي استفاد من هذا الموقف ليدعو إلى الله تبارك وتعالى، وهكذا ينبغي للمسلم. قلنا ينبغي للمسلم ويتعين عليه أن يكون قدوة حسنة وسفيرا حسنا لدينه ولأمته ولبلده بإظهار الأخلاق الحسنة والتعامل الحسن والطيب كما ذكرنا سابقا. ثانيا، ينبغي للمسلم أن يحمل هم الدعوة وأن يكون داعية أينما حل، وأن يحمل هذا النور وهذا الخير وهذا الدين الخالد وأن يبلغه إلى العالمين، لأنه يعني هذا الدين رسالته عالمية كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت للناس كافة. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهكذا كان من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الهدى إلى يومنا هذا، نجد أهل الخير والصلاح ويعني من يسير على درب النبي صلى الله عليه وسلم يحملون هذا الخير أينما نزلوا، في الشرق في الغرب، في صحتهم في مرضهم، في فرحهم في ترحهم، يستفيدون ويستغلون هذه المواقف لينقلوا هذا الخير إلى عباد الله تبارك وتعالى، فيخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ويخرجوهم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ويخرجوهم من الظلمات إلى النور. فيوسف عليه الصلاة والسلام عندما وجد هذا الإقبال من هذين الرجلين وجد أن الفرصة سانحة، فبدأ يعرض هذه الدعوة. أي دعوة؟ الدعوة إلى التوحيد. الدعوة إلى التوحيد هي دعوة جميع الرسل قاطبة. قال الله تبارك الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا ما بعث الله عز وجل الرسل والأنبياء ليقيموا نظاما اقتصاديا أو ليقيموا نظاما اجتماعيا أو سياسيا، أبدا، إنما بعثهم الله عز وجل ليأمر الناس بتوحيد الله رب العالمين، لأن هذه هي الغاية والحكمة التي من أجلها خلقنا الله عز وجل. لماذا خلقنا الله؟ خلقنا الله لنلعب؟ أم خلقنا الله لنعمر الكون كما يقول بعض الناس؟ إنما خلقنا الله تبارك وتعالى لعبادته. آية واضحة في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لذلك يوسف عليه الصلاة والسلام أقول استغل هذا الموقف. وهكذا ينبغي لنا أيها الأحباب الكرام، خصوصا معاشر الدعاة ومعاشر الأخيار، بل كل مسلم لا بد أن يكون داعية إلى دينه. ليس في دين الإسلام رجل دين ورجل دنيا، هذا عند النصارى عند اليهود، أما عند الإسلام عند المسلمين كل مسلم ومسلمة يجب أن يكون رجل دين ودنيا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. بعض الناس يقول: طيب يا أخي أنا لا أعرف أن أكون خطيبا مفوها، أو أكون شيخا مفتيا، أو أكون يعني داعية أو ما إلى ذلك. ومن الذي قال إن مجالات الدعوة إلى الله منحصرة في هذه المجالات فقط؟ من الذي قال إنك لا تستطيع أن تدعو إلى الله عز وجل إلا عن طريق المنبر أو المحاضرة أو الدرس أو ما شابه؟ لا، هذه بعض المجالات. ومجالات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا تكاد أن تحصى من كثرتها. تستطيع أن تدعو إلى الله عز وجل بأخلاقك، بأخلاقك وسمتك تكون داعيا إلى الله كما وقع ليوسف مرة معنا. تستطيع أن تكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى بمالك وغير ذلك من المجالات الكثيرة التي تستطيع أن تكون فيها في مصاف الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. وللحديث بقية بعد هذا الفاصل، فتابعونا.
بضاعة المزجة إلى سماح من كريم وفي.
مرحبا بكم من جديد أيها الأحباب الكرام، عدنا وإياكم مع برنامجكم قصة سجين ومع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. وكنا قد توقفنا قبل الفاصل عند هذه الفائدة التي قالها يوسف عليه الصلاة والسلام: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون، إلى آخر الآية. كيف أنه عليه الصلاة والسلام بدأ يستفيد من هذا الموقف ومن إقبال هذين الرجلين، بدأ يستفيد منه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وذكرنا أيها الأحباب الكرام بأن هكذا ينبغي للمسلم أن يكون داعية إلى الله تبارك وتعالى بما يستطيع، ولكن بشرط أن لا يقول على الله تبارك وتعالى ما لا يعلم. يبلغ عنه، يعني يبلغ من دين الإسلام ما يعلمه، ويجتهد في نشر هذا الدين وبالذي يستطيعه، وعند ذلك يكون بإذن الله عز وجل في مصاف الدعاة إلى الله عز وجل. الفائدة الثانية أنه أول ما بدأ به يوسف عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله التوحيد. التوحيد أولا، وكلمة التوحيد أي دعوة سواء فردية أو جماعية إذا لم ترتكز على التوحيد فهي دعوة فاشلة، ستفشل عاجلا أم آجلا. لو نظرنا إلى حال الأنبياء والمرسلين وإلى حال المصلحين من بعدهم وأئمة الهدى، ماذا كان يدعون إليه؟ كان يدعون إلى التوحيد، إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. كما ذكرت لكم أحبتي قول الله تبارك وتعالى مبينا دعوة جميع الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولو قرأنا سورة الأعراف، ولو قرأنا سورة هود، ولو قرأنا سورة الشعراء التي يعني ذكر الله عز وجل فيها قصص الأنبياء، تجد أن هذه الآية مكررة، وإلى عاد أخاهم هودا، ثم يقول الله سبحانه وتعالى أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فدعوة جميع الأنبياء والرسل هذه، حتى قالها خاتمهم صلى الله عليه وسلم وأفضلهم نبينا عليه الصلاة والسلام، أول ما تكلم به أنه قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لذلك هذه الدعوة المباركة أن تدعو إلى التوحيد، إفراد الله تبارك وتعالى. ولذلك أنا أعجب حقيقة، أعجب كثيرا من إنكار بعض الناس عندما يجدون مثلا إماما أو شيخا أو خطيبا يركز على التوحيد أو يدعو إلى التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة ونبذ الشرك ومظاهر الشرك، ينكر عليه. أنا شخصيا يعني وقع لي هذا الأمر في يعني فترة من فترات، كنت إماما في أحد مساجد الكويت قبل المسجد الحالي، ويعني قد اعتدت بفضل الله عز وجل وتوفيقه ومنه وكرمه أنني في بداية يعني تعييني في مسجد معين أول ما أبدأ به الدروس بيان أركان الإيمان وأصول الاعتقاد، على اعتبار أن أول ما أبدأ الإسلام به التوحيد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فعاتبني بعض الأحبة، قال لي يعني أبا محمد ما الداعي أن تتكلم عن التوحيد وعن الإيمان وعن نبذ الشرك ومظاهر الشرك، يا أخي الناس مسلمون، الناس موحدون. قلت سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ حياته بالدعوة إلى التوحيد وختم حياته بالدعوة إلى التوحيد، وطيلة حياته الشريفة المباركة 23 سنة، 13 سنة بمكة و10 سنين بالمدينة وهو يدعو إلى التوحيد. ولذلك من الخطأ ما يجري على ألسنة بعض الناس وبعض الفضلاء أنهم يقولون أن العهد المكي مكث النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد 13 سنة، يعني يشير بذلك إلى العهد المكي، ثم في العهد المدني يعني ربما يفهم أنه لم يكن يدعو إلى التوحيد، وهذا خطأ. بل ما فتر عليه الصلاة والسلام من الدعوة إلى التوحيد قط، كان يدعو إلى التوحيد، والقرآن كله توحيد. ليس هناك آية، ليس هناك آية في القرآن الكريم إلا وتدعو إلى التوحيد، لأن آية القرآن الكريم ما هي؟ إما دعوة إلى التوحيد مباشرة كقوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أو النهي عن ضد التوحيد وهو الشرك، آيات كثيرة، أو الدعوة أو الأمر بلوازم التوحيد من الواجبات الصلاة والصيام كلها لازم التوحيد، أو النهي عما يضاد التوحيد من الشرك الأصغر والذنوب والمعاصي، أو بيان حال الموحدين قصص الأولياء قصص الأنبياء، أو بيان لحال المشركين قصص الكافرين وهلم جرة. إذن القرآن كله توحيد كله. لذلك أقول هذه فائدة عظيمة مما جرى ليوسف عليه الصلاة والسلام مع هذين الرجلين في السجن، أنه أول ما أول شيء بدأ به يدعوهم إليه التوحيد بقوله أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، دعوة إلى التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة. لذلك أقول يعني هذا الذي يقول لا تدعوا إلى التوحيد أو الناس مؤمنون أو الناس موحدون يعني اتركوا هذا الأمر، يعني هذا في ظن المتواضع أحد رجلين، إما إنسان يعني يجهل التوحيد ويجهل واقع الأمة. من الذي قال لك الأمة الآن ما شاء الله تبارك الرحمن موحدة؟ نحن لا يفهم هذا الكلام أن نكثر المسلمين، لا نكثر أحد من أهل القبلة ما لم يتلبس بكفر وتقام عليه الحجة، هذا لا إشكال فيه ولا خلاف، لكن نقول مظاهر الشرك بسبب الجهل الذي يخيم على بعض أقطار المسلمين دول إسلامية، تجد هذه القبور والأضرحة ويتوسلون بها وينذرون لها ويذبحون لها ويدعونها من دون الله ويستغيثون بها ويطلبون منها المدد والعون والإغاثة وكشف الضر وجلب النفع. ماذا تسميه هذا؟ هذا شرك. ما الذي كان يفعله أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة؟ هؤلاء هذا 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 هذه هي عين عبادتهم. جعلوا هذه الأصنام وسائط بينهم وبين الله، فصرفوا أنواع العبادة لغير الله لهذه الأصنام، ينذرون لها، يحلفون بها، يستغيثون بها، يخافون خوف السر منها، يطلبونها في جلب النفع أو دفع الضر، أن تحفظهم في أسفارهم، ترزقهم الولد. هذه الأمور التي لا يجوز أن تكون إلا لله تبارك وتعالى تصرف لغير الله، هذا هو الشرك، صرف العبادة لغير الله. وهذا موجود بل في بلادنا حرسها الله وسائر بلاد المسلمين التي يعني ما فيها قباب وأضرحة وقبور يطاف حولها وتشد إليها الرحال، تجد مظاهر شركية عند الناس. تجد من الناس من يقول وذمتي بذمتي والأمانة وراسي وراس عيالي ودفنة أبوي وغلاتك والنبي والحسين، هذه مظاهر ألفاظ شركية، لأن هذه حروف القسم الواو والتاء والباء، تالله بالله والله حروف القسم. فعندما يقول بذمتك بأمانتك والأمانة وحياتي وحياتك وحياة عيالي وراس أبوي ودفنة جدي، هذه كلها حروف قسم، هو يقسم بالله ويقسم بغير الله، إذا مظاهر الشرك. زد على ذلك الأمور يعني غير هذه الأمور، مظاهر الشرك موجودة. ونحن بحمد الله عز وجل في بلاد المساجد قائمة والدعوة قائمة وبفضل الله عز وجل، فكيف ببقية الأقطار التي ترزح تحت الجهل؟ وهذا كما قلت أمر موجود وليس سرا. لذلك نعم، الدعوة إلى التوحيد يا أخي. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء، إمام الحنفاء، وقصص إبراهيم في القرآن عليه السلام كلها في التوحيد. قصته مع النمرود في التوحيد، قصته مع أهل مع عباد الأصنام في التوحيد، قصته مع عباد الكواكب في التوحيد، توحيد في توحيد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك خاف على نفسه الشرك، سبحان الله. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم هذا النبي الكريم خاف على نفسه أن يقع في الشرك، وخاف على أبنائه الأنبياء إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف أن يقعوا في الشرك. فماذا نقول نحن؟ لذلك لابد أن ندعو إلى التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى، وأن هذا هو حق الله على العبيد، وأن نحذر من الشرك. لأن ببساطة الشرك هذه الحادث السيئة التي لا تنفع معها أي حسنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الوقت قد انتهى أيها الأحباب الكرام، وسيكون للكلام بقية في اللقاء القادم بحول الله وقوته، لنكمل هذه الفوائد وأحداث قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي.